الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه هي الحلقة 40 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع السنة 7. انتهت السنة 6 بإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، وأخذنا الدروس المستفادة من إسلام هؤلاء. بعد أن أسلم حمزة بن عبد المطلب وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، زادت شوكة المسلمين وبدأوا يصلون في الحرم وقويت شوكتهم وازدادوا منعة ونصرة، وازداد الكافرون حنقا وحقدا وبغضاء وكراهية لهذا الدين. فبدأوا وجدوا أن الأذى والضرب والتعذيب ولا يؤثر في المسلمين، بل يزيدهم صلابة، حتى تعرضهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يزداد صلابة. قالوا، فبدأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة لصده عن نشر هذا الإسلام وهذا الدين. وبعد إسلام هذين البطلين الجليلين حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أخذت السحائب تنقشع، وأفاق المشركون عن سكرهم في إدلاء العذاب والنكال إلى المسلمين، وحاولوا مساومة النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الجديدة التي اتخذها كفار قريش أنهم يساومون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاورونه على أن يردوه عن هذا الدين، مع النبي صلى الله عليه وسلم بإغداق كل ما هو ممكن أن يكون مطلوبا له ليكفوه عن دعوته. ولم يكن يدري هؤلاء المساكين أن كل ما تطلع عليه الشمس لا يساوي جناح بعوضة أمام دعوته، فخابوا وفشلوا فيما أرادوا. هكذا ينبغي على الداعية، وهذا درس تربوي، درس تربوي للداعية، أن يعلم الداعية علم اليقين أن هذه الدنيا بما عليها لا يساوي شيء بالنسبة لدعوته واستمراره على دعوته وصلابته في دعوته. امضي ولا تلتفت، يكن هذا شعاره، لا تلتفت إليه الدنيا بزخارفها كما سوف نبين بعد قليل. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد ابن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة، وهذا من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سادة قريش، عتبة بن ربيعة والد هند بنت عتبة، ومين؟ والد الوليد بن عتبة، شيبة بن ربيعة ده أخوه، والوليد بن عتبة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة كلهم قتلوا في غزوة بدر، وكان سيدا، كان السيد له شكيمة ووضع. قال يوما وهو في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة بن عبد المطلب ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون ويزيدون، فقالوا: بلى، لأننا هروح سوف أذهب وأعرض عليه بعض الأشياء لعله يقبل بعضها فيكف عنا ما هو فيه. قالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى تمام من آبائهم، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. وهنا أيضا درس تربوي آخر: إذا جاءك عدو أو صاحب أو حبيب أو أخ يريد أن يكلمك في أمر فلا ترده، بل اسمع منه، لا ترده، اسمع منه واقبل منه ما يقول، ولا ترد عليه إلا بعد أن ينتهي من كلامه. جميعنا يحتاج إلى هذا الأدب، حيث أننا إذا رأينا أحد الناس يتكلم نقاطعه ولا نجعله يتكلم. أدب الحوار أن تسمع من يتكلم ولا تقاطعه حتى ينتهي، وإذا أردت أن ترد عليه فبعد أن ينتهي من كلامه حتى يتم فكرته، فتأخذ أنت فكرة عامة عن هذا الذي يريد أن يقوله فترد عليه ردا شافيا. أما إن قاطعته في كل كلمة يريد أن يقولها أصل الفكرة لن يصل إليه، ربما لو سكت حتى ينتهي من كلامه سوف تستطيع أن ترد عليه ردا مفحما. أما أن تقاطعه أولا هذا ليس أدبا في الحوار، ليس أدبا في الحوار. ها هي السنة، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت وأتيت 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 وأتيت، سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا وآباءنا وضللت آباءنا وفعلت وفعلت وفعلت، ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: لم أفعل ذلك. وبعدين هو قال له: جئتك بعض الأمور أعرض عليه، بعد ما قدم هذه المقدمة السيئة، تمام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهي من كلامه ليعلم ماذا يريد بعد هذا الكلام كله، لعله يريد خيرا مثلا، لعله يريد شرا، ينتظر ماذا يريد، تمام. شوف، لكن ما قالوش: لا أنا لم أفعل ذلك، بل جئتكم بالحق، جئتكم بالرسالة، جئتكم بالوحي. لم يقل له ذلك، هات اللي عندك، هات كمل وراك ايه. وهذا أدب رفيع في الحوار. الإنسان إذا كان يحاور أحد الناس أو يتكلم أمامك أحد فلا تقاطعه. ولو ذهبت إلى القاضي أو إلى الشيخ وفلان هذا يخاصمك، دعه يقول ما يشاء، وامسك ورقة وقلم وسجل خلفه ما تريد أن ترد عليه فيه حتى ينتهي من كلامه. فمن أدب الحوار أن تسمع إلى من يحاورك، وهذا أدب تربوي نبوي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست أول مرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كل من جاء يحاور النبي صلى الله عليه وسلم النبي يستمع إليه حتى ينتهي من كلامه ثم يرد عليه النبي بعد ذلك. فقال له: يا أبا الوليد، قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي. وده برضو أدب في الحوار، وهذا أدب آخر، احترام المحاور لك وإن كان عدوك. انظر الآن أبو الوليد ده 86 سنة ورأس في الكفر وسيد له مكانة، جاء ليحاور شاب في سن أبنائه. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحترمه ويوقره وإن كان كافرا. فقال له: قل يا أبا الوليد. حتى إن كنت تحاور عدوك احترمه، لا تلقي عليه التهم والألفاظ الشديدة. ما فيهاش أنت تحاور كافر تقول: أيها الكافر، قل ما تريد. كلمة الكافر، الكافر نفسه ينفر منها. وانظر لما قال له: قل يا أبا الوليد، يكنيه، لم يقل له: قل يا عتبة، قال: قل يا أبا الوليد. أدب يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم فقدناه. النهاردة حتى من يرد على المشايخ والعلماء من السفهاء، من الأصاغر، من حديث السن، حديث السن، من الأحداث الصغار، لم يقرأ رسالة، بلك فلان هذا لو أراد أن يرد على فلان في خطأه لو قال لقال أخطأ فضيلة الشيخ فلان الفلاني عندما قال يقبل منه الكلام. أما انظر الأحداث اللي هم الصغار طلبة العلم الصغار لم ينتهي من دراسة كتاب ولا باب معين ولا غيره ثم يقول يتهم هذا بالخيانة وهذا بالعمالة وهذا بالبدعة وهذا وهو لا يحسن الوضوء. لو سألته مسألة في الوضوء لا يستطيع أن يرد. سوء أدب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الكافر ليرده عن دينه ليرد النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ما أراد إلا أن يرده عن دينه. فقال له قل يا أبا الوليد كناه ناداه بكنيته. لو رأيتم هناك منذ قليل سادة قريش قالوا له اذهب يا أبا الوليد. يبقى هذه كنية يحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكنية قل يا أبا الوليد. فلما وجد أبو الوليد ذلك بن السلام قال يا ابن أخي. وهذا أدب نتعلمه من إيه أبو الوليد نفسه. إذا أردت أن تقنع إنسان بأمر أثني عليه أولا واذكر ما فيه من حسنات وأفعال وخيرات ثم بعد ذلك كلمه وتكلم معه بما تشاء. يعني عايز تنقض إنسان يعني أحد الإخوة يحضر معي الشيخ عصام عبد الواحد الخطبة وأتمنى أن الشيخ عصام عبد الواحد يسمع جميع خطبي. يقول لي هذه الخطبة رائعة في منتهى الروعة في منتهى الجمال ربنا فتح عليك فيها فتح عظيم. ما هذا الفتح العظيم الذي فتح الله عليك؟ ولكن انتبه من 1 2 3 انت كيف تقبل هذا النقد بهذه الكيفية؟ لا ولن تعود لمثلها لن تعود لمثل هذه الأخطاء 1 2 3. فالأول ذكر محاسن الخطبة وما فيها من جمال وما فيها من فتح من الله وبعدين بدأ يبين لك بعض الأخطاء اللي كانت في الخطبة. هم أقول له خلي بالك لو جنازة من على المنبر خلي بالك انت النهاردة غلطت 3 غلطات 1 2 3. هو ده نفس الكلام ده هو نفس الكلام ده. انظر الى صيغة هذا الكلام والى صيغة هذا الكلام الى شكل هذا الكلام والى شكل نفس الكلام تمام. لما اثنى على الخطبة عمل ايه؟ شفر اجهزة الاستقبال عندي شفرها ضبطها جعلني مستعد لسماع اي شيء اخر. انا اقول انت اخطأت مع اني كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يوم ما واحد يقول لك أنت عندك في الخطبة بتاعتك 1 2 3 تبقى الخطبة دي إيه؟ في منتهى الروعة منتهى الجمال منتهى الإبداع لأنه استطاع ده هو عد الآن 3 أخطاء. يعني أنت ناجح في الخطبة دي بنسبة 97% يعني رسبت بنسبة 3%. يعني أنت كده اللي جيب 97% ده معناه إيه؟ ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى تمام. لكن الطريقة اللي عرض بها الأخطاء الثلاثة دي هي اللي خلتك إيه؟ صديت وأصبح في نفسك شيء حتى منه. حتى وإن كنت تعلم أن هذه فعلا أخطاء فحيبقى في نفسك شيء منه. هذا ما يشوف إلا أخطائي ما يشوف حسناتي قط. ودايما الذي يغار منك أو يحسدك إذا أراد أن ينقضك لا يذكر فيك حسنة لا يذكر دائما إلا أخطائك. يعني واحد حاسد بيغير من أخيه هذا غير شديدة. هل أنت في ال أنت بتصلي النهاردة في أخطأت في القرآن؟ قال له المصحف أهو والله أخطائي أخطأت قد المصحف ما استطاع أن يخرج له خطأ. غير حسد تمام. فقال أبو الوليد فأنت أدب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تستمع إلى من يحاورك وتكنيه وتناديه بحب أسماعه. الأدب الثاني الأدب من أبو الوليد. أبو الوليد جاي هو متغاظ من النبي صلى الله عليه وسلم وجاي عايز يوقف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن أخي أدعى للقبول. لما يجي واحد علماني يحاورني مثلا أقول أيها العلماني الخبيث المجرم يا صاحب العمالة يا صاحب الأجندة الخارجية هل سوف يسمع مني؟ يعني مثلا أنا كنت مع مجموعة مهندسين ولهم وضعهم الاجتماعي فقول أنا عايز أتكلم عن الشرك موضوع أنت والنجوم وحظك اليوم. العجيب كل العجب أن هناك فئة مثقفة أن المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعات ناس من الله عليهم بالذكاء من الله عليهم بالفهم ها أصحاب ثقافة عالية يقرأ أنت والنجوم. ألا يعلم أن هذا موظف على يجلس على مكتبه يقرأ في يشرب فنجان قهوة ويقول الدلو يسافر العقرب لا تسافر العقرب تتزوج لما هي عقرب تتزوج من؟ فالشاهد من الأمر كيف تقبل هذا على عقلك؟ يبقى أنت عملت له إيه؟ صدمة كهربائية حفوق ولن يعود لمثلها. أما لما أجي أقول خلي بالك أنت والنجوم دي الشرك كيف تقرأها؟ فمن ذهب إلى العرب نقهن فصدق وقد قبل أنزل محمد ولم يصدقه فلن تقبل أسرى أربعين يوم. بالراحة شوي ها؟ لما تنصح واحد انصحه بأسلوب جيد أثني عليه أولا. أنت شايف صاب شاب بيشرب مخدرات بيشرب دخان بيشرب قل أخي يا أخي شاب في ذكائك وفطنتك وقوتك وفهمك العالي هذه النعمة التي أعطاك إياها وحرم منها الكثير صاحب فهم تشرب مخدرات تشرب مخدرات هذه المخدرات يشربها من لا عقل له لكن أنت رجل عاقل. يعني أنا أحيانا ألاقي واحد بيشرب دخان يعني ما شاء الله بين عليك يعني رجل مش زكي فطن تشرب دخان ليه؟ المال الذي معك هذا هو مالك أم هو رزق؟ هو رزق أبنائك وده رزق أبنائي ها؟ خلاص كده تبقى أنت خائن. خنت الأمانة الله ائتمنك على رزق أولادك فأنت خنت الأمانة وسيب مش هتمر عليه الكلمة دي بالسهل لابد أن يقف عندها الشاهد من الأمر هذا نتعلمه من إحنا لا نأخذ السيرة من أجل نضيع الأوقات لا لنخرج منها العظة والعبرة ونتعلم كيف نتعامل في الحياة. المشكلة الحقيقية أننا لا نحسن التعامل مع الناس. تعلموا كيف تتعاملون مع الكافر والمسلم والعاصي والطائع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا شوف الإغراء بقى جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. إيه يعني إغراءات غير عادية وهو شاب في الأربعينات والذي هذا يكلمه هذا في الثمانينات وإن كان هذا الذي يأتيك كمان رؤيا تراه أي لا تستطيع رده من الجن يعني عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، كلام مقنع. أو قال له حتى إذا فرغ، أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه. الله، نحتاج أن نتعلم كيف نسمع، نحتاج أن نتعلم كيف نسمع من الآخر. سجل يا شيخ محمود هذه النقاط على الهامش الكتاب، هتستفيد منها فيما بعد، الإنسان ينسى. نحتاج أن نتعلم كيف نسمع. جمعنا لك أموالا، وهنا وقفة مع الإخوة. الأخوة ابتلاهم الله بالشدائد في الصبر، كان الأخ يذهب إلى أمن الدولة ويعذب ويضرب ويجلد ويعلق من قدميه في السقف ويفعل به الأفاعيل ويصبر على هذه كله، لكن لما ابتلي الإخوة بالدنيا فتنوا. يقول عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. الأخ يريد الدنيا والآخرة في هذه الأيام، يريد نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. يقول أهل العلم: النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن أراد الراحة فعليه ترك الراحة. من أراد الراحة فعليه ترك الأخ. الأخ يذهب للناس ويجمع منهم أموال ويتاجر فيها، وما من إنسان أخ وما من أخ جمع أموالا من الناس والناس أعطوه هذا المال لأنهم يثقون في دينه، يثقون في أمانته، فيأخذ هذا المال ويشرق ويغرب ويخسر في التجارة، وربما راب ويضيع ويضيع أموال الناس وأمانات الناس، خسر الدنيا والدين، خسر الدنيا والدين. كان الإمام أحمد يقول لتلاميذه: ماذا يقول لهم؟ يا أبنائي، إنه طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس حتى نلقى الله. أخ عايز يركب أحدث موديل وأعلى سيارة، مش أحدث موديل في السيارة، لا، ده أعلى سيارة، عايز يركب لاند كروزر، عايز يركب فرنشر، عايز ابني يعيش في قصر وفسح ونزه وعاوز وعاوز، وتبحث عنه بعد ذلك في مجالس العلم فلا تجده. ملتزم، ولكن ضاع الالتزام. ملتزم ولكن لا نصيب له في قيام الليل، ملتزم ولكن لا نصيب له في الصلوات الخمس في جماعة، ملتزم ولكن لا نصيب له في صيام الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر، ملتزم ولكن لا نصيب له في مجالس الذكر مجالس العلم، لا يحضر مجلسا واحدا في الأسبوع، ملتزم ولكن أصبح يجالس أهل الدنيا فقط وخلت مجالسه من الصالحين، ولا يجالس الصالحين ولا يجلس مع الصالحين المصلحين، ملتزم ولكن أصبح يعيش في طرف من الدنيا، ملتزم ولكن بعد أن كان فقيرا سعلوكا لا يملك شيء أصبح غنيا بخيلا شحيحا، لا ينفق على دعوته، لا ينفق على إخوانه، لا ينفق على الفقراء والمساكين والأيتام. ملتزم ولكن، ملتزم ولكن لا يصل أرحامه، ملتزم ولكن أصبح يترفع على أبيه. وجدت أحد الإخوة الفقراء السعليك منذ سنوات، خمس سنوات فقط لا غير، وقد من الله عليه وأغناه من فضله، ركب عربية بمليون جنيه، فوقف يوبخ أباه أمامي يعني لم يتجاوز حدود الأدب، لكن طريقة الكلام مع الأب لا تكون بهذه الكيفية أصلا، مهما أعطاك الله من مال ملتزم. ولكن إذا اتصل عليه أحد الأخوة وطلب منه مبلغا من المال لأمر دعوي أو لفقير أو لطالب علم أو لدار تحفيظ قرآن كريم أو لمسجد، يعطينا فتاته أمواله كأنه يمن علينا، وهذا المال الذي جمعه جمعه باسم الدعوة باسم الالتزام، ويذهب مع أهل الدنيا إلى مطعم من المطاعم الكبيرة ويدفع في العشاء الواحد 5,000 10,000 فشخرة بطرا ورئاء الناس. وإذا طلب أحد الأخوة منه مالا للدعوة يتعذر وملتزم، ولكن لا نصيب له في الإنفاق، لا نصيب له في هذه الأشياء، ويظن كان من الصحابة أغنياء. عثمان كان من الصحابة، كان من الصحابة عثمان بن عفان ومن أغنياء الصحابة، كيف كان حاله؟ كيف كان حاله؟ كيف كان إنفاقه؟ جهز جيش العسرة، أتى بمال عظيم بين يدي رسول الله، قال ما ضر عثمان بعد اليوم، يرفع المال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه بين يديه، يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. اشتعر البئر، بئر اليهودي، ووهبها لله ولرسوله، ومع ذلك كان عثمان بن عفان يصلي الليل بركعة واحدة يقرأ القرآن كامل، ومن أغنى الناس. ويوم حصل في حدثت المجاعة في عهد عمر الخطاب وجيله مال عظيم، تجارة عظيمة من طعام وشراب من البحرين، فأتوا التجار تجار المدينة إلى عثمان فقالوا يا عثمان بعنا هذه التجارة، قالوا بكم؟ قال بكم؟ قالوا له الدينار بدينارين، قال عندي من يعطيني أكثر، قالوا الدينار بثلاثة، قال عندي من يعطيني أكثر، قال الدينار لحد ما وصلوا عنده إلى الدينار بخمسة، قال عندي من يعطيني أكثر، قالوا يا خليفة قالوا يا عثمان، إن كان الخليفة عمر، قالوا يا عثمان لا يوجد تجار في المدينة غيرنا، من الذي يعطيك أكثر منا؟ قال الله يعطيني على الدينار 10 وهبتها لفقراء المسلمين. أين أنت من عثمان؟ أين إنفاقك من عثمان؟ أين أنت من عثمان؟ أين إنفاقك من عثمان؟ أين أنت؟ أين إنفاقك؟ أين سعيك من عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ عبد الرحمن بن عوف انظر كيف كان من أسرياء، لكن كيف كان إنفاقه؟ كيف كانت صلاته؟ كيف كان صيامه؟ كيف كانت قراءته؟ أنت أصبحت من الأسرياء، لكن أين أنت من قيام الليل؟ أين أنت من الإنفاق على الدعوة وعلى الدين وعلى أين أنت؟ فينك أنت؟ جمعت أموال الإخوة وأموال الناس ونصبت عليهم ولم ترد لهم الأموال، وشردت أموالهم وشتت أموالهم ونكلت بأموالهم، أين نحن؟ هذا أعد بن قال جمعنا لك مالا فكنت أغنى رجل في قريش، صاحب المبادئ لا تغيره الدنيا قط، صاحب الدعوة لا ينظر إلى الدنيا، الدنيا هذه جدي أسك ميت منتفخ. يمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق وكنا في كنف، يعني الصحابة التفوا حوله، فوجد جديا ميت أسك ميت مفعول قد انتفخ، ورفع قدماه ورفع قدميه، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه، أسك يعني الأذن القصيرة، عكروت يقول عليه العرب، أذن قصيرة، فمسكه من أذن هذه القصيرة، قال أيكم يشتري هذا بدرهمين؟ قال يرحمكم الله يا رسول الله، وماذا نصنع به؟ قال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قال وماذا نصنع به يا رسول الله؟ لو كان حيا لو كان لكان معيبا، ده هو أصلا لو حي مش هنشتريه عشان العيب اللي فيه لأنه عكروت أسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: للدنيا أهون على الله من هوان هذا على أحدكم. التي يتسعى إليها الإخوة ويتقاتل عليها، يتقاتلون على ما؟ على ماذا؟ على الجدي الأسك الميت المنتفخ الذي رفع قدميه. نحن نتناحر، الأخوة أصبحت يسابق بعضها بعضا في المال. لم يكن هذا، والله لم يكن هذا وضعنا منذ 10 سنوات ولا منذ 20 سنة، لم يكن هذا حال الإخوة. لكن الالتزام يحتضر، الالتزام يحتضر. جلسنا نتكلم الآن على الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه الدنيا: عايز ملك ملكناك، تريد مال جمعنا لك مالا، تريد أن تكون الكلمة لك جعلنا الكلمة لك. انظر بماذا أجاب رسول الله على الوليد. قال صلى الله عليه وسلم: أو قد فرغت يا أبا الوليد. يا سلام، يا سلام على أدب الحوار، نعود لأدب الحوار بعد أن انتهى. قال: انتهيت؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. وبرضو ما زال يقول له إيه: يا أبا الوليد، بالرغم هذا العرض الذي يصده عن دينه وعن دعوته، ما زال يقول له: يا أبا الوليد، اتهام ومغيانة وسب وعملت. وما زال يقول له: يا أبا الوليد، اسمع إذن. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأ عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت وألقى يديه خلف ظهره، ألقى يديه خلف إيه؟ ها؟ يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. ثم انتهى رسول صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منه فسجد، ثم قال: هل سمعت يا أبا الوليد؟ ما سمعت؟ فأنت وذاك. هنا درس مهم للغاية لكل الخطباء والدعاء. اكتب يا شيخ محمود أهمية القرآن. انت مهما تتكلم بأسلوبك وأدائك و لن تكون أفصح ولا أبلغ من القرآن. حتى لو كنت أديبا من الأدباء، فالأدب في القرآن. مهما تكون كلماتك، مرة سمعت خطيب في صلاة عيد، وخطيب كانت تخرج له شرائط، أيام الشرائط، هذا الخطيب خطب ساعة على ربع خطبة العيد، والله ما ذكر آية واحدة. سمعت الخطبة كاملة قبل الثورة، خطبة واحدة ما ذكرها. قلت له: لماذا؟ هو صديقي، التقيت به وقلت له: لماذا لم تذكر آية واحدة في الخطبة؟ هل كلامك أبلغ من القرآن؟ هل كلامك أقوى في التأثير من الكلام؟ قال: أنا لا أدخل الآية في الخطبة إلا إذا اقتنعت أن الخطبة الآية مناسبة للخطبة. وهل موضوعك الذي تحدثت فيه لم يتحدث عنه القرآن؟ إذا كنت تتحدث عن الدين وبالدين، قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع مع الوليد؟ قرأ عليه مطلع فصلت ولم يزد. ما قال هي مطلع فصلت، ما زاد عليها، وفعلها مع أكثر من رجل وأسلم. القرآن يؤثر في النفوس تأثيرا. يعني كان الشيخ العريفي يذكر أنه شاف قسيس ومعه شماسة في أوروبا يدعوان الناس إلى النصرانية، فقال سوف أذهب أدعوهما إلى الإسلام. فذهب إليهما يدعوهما إلى الإسلام. فماذا حدث؟ قال عرض علي، أنت عشان تعرض عليهم خليك ناصح، تقول لهم أنتم تدعون إلى الباطل وإلى الكفر وإلى، اعرضوا علي. ماذا تصنعان؟ قال نبشر بالنصرانية. قال اعرضوا علي. فأخذوا يعرضون عليه النصرانية، وبعد انتهوا بدأ يعرض عليه. قال اسمع، انتهيتم؟ انتهيتما؟ قالوا بلى. قال بلى. قال اسمع إذن. فأخذ يعرض عليهما الإسلام. قال سوف أقرأ عليكم قرآنا، ثم قال بعض الكلمات ولم يذكر قرآنا، ثم قال أقرأ عليكم شيء آخر، فقرأ في الشيء الآخر ها قصة مريم وعيسى من سورة مريم. فقالت هذه الشماسة الذي قرأته في البداية لم يكن قرآنا، وهي لا تحسن العربية، لا تتحدث بالعربية، لا تعرف شيء عن العربية، والذي قرأته في المرة الثانية قرآنا. قال كيف عرفت ذلك؟ قالت لأنك عندما قرأت الكلام الأول لم تأثر به، وعندما قرأت الكلام الثاني تأثرت به واقشعر بدني وكاد قلبي أن ينخلع من مكانه، أو كما قال لا يوجد شيء أبلغ من القرآن ولا أفصح من القرآن ولا أقوى في التأثير من القرآن. يروى والله أعلم بالقصة بصحة القصة أن عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه صاحب الحجرة الذهبية كان مسافر إلى أوروبا في رحلة ليقرأ فيها القرآن، ففي المركب والشمس ساطعة في الضحى، تربع على سطح الباخرة وبدأ يقرأ الرحمن بحجرته الذهبية. ما أن انتهى من سورة الرحمن إلا وقد أسلم 150 كافر وكافرة من الذين على الباخرة. لماذا؟ تأثرا بالقرآن. فالخطبة إذا كانت مليئة بالآيات القرآنية يكون أثرها أبلغ. يعني خطبت خطبة كنت زودت فيها الآيات، فيها آيات كثيرة جدا، فأحد الأخوة الذين يستمع قال أول مرة أسمع خطبة مليئة بالآيات بهذه الكيفية. أكثر شيء عجبني أن هذه الآيات الخطبة مليئة بالآيات المؤثرة، فكل بكات الخطبة والمحاضرة والندوة مليئة بالآيات، كل مكانته أكثر. أهل القرآن الذين يحفظون القرآن، مرة صعد أخ وخطب خطبة من أبلغ الخطب يقرأ قرآنا فقط، سمى موضوعا وأخذ يستشهد عليه بالآية ثم يذكر بعض التوضيح للآية ويقول والشاهد على هذه الآية الآية الأخرى، والشاهد على هذه الآية الآية الأخرى، ولا وهكذا. كانت الخطبة كلها قرآن، كانت من أقوى الخطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأحيان لا يقرأ على عدوه إلا القرآن، وهم كفار قريش وأبلغ الناس وأفصح الناس وأعلم الناس بالبلاغة والفصاحة والبيان. فيا أخي الحبيب، كلما كثرت الآيات في الخطبة والمحاضرة كانت أبلغ. فوألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليه يسمع من، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال هل سمعت يا أبا الوليد؟ ما سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليه قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ وده بيدل على ذكاء العرب وفطنة العرب. قال لا 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 لا، العرب كانوا من أذكى البشر. قال لا، هذا الوجه مش هو الذي ذهب، ليس هذا هو الوجه الذي ذهب به، لا لا لا، ده أتانا بوجه آخر. لا لا لا، هو كان ماشي وجهه باين عليه الأثار، هو راجع. الإنسان إذا كان مبسوط تظهر أثارير وجهه للناظرين، وإذا كان مغتم حزين تظهر عليه الكآبة ويظهر الحزن على وجهه، تمام. فقال لا لا لا، لقد أتانا بوجه غير الذي ذهب به. ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والحق ما شهدت به إيه؟ الأعداء، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، سيبوها عندي المرة دي، اسمعوا كلامي، خلوها عندي، اسمعوا كلامي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. يعني لو العرب قتلته ارتحتوا وما كانش القتل منكم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، ده ابن قريش تمام، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. هنا درسين تربويين. الدرس الأول تربويين. الدرس الأول الاستماع إلى النصيحة، إذا جاءك من ينصحك فاستمع له وإن كان عدوك. إذا جاءك من ينصحك فيما ينفعك عند الله وفي الدنيا فاستجب لنصحه، وإن كان هذا الناصح هو ولدك، وإن كانت هذه الناصحة هي زوجتك. اليوم زوجتي جزاها الله خيرا وبارك الله فيها، فأسأل الله لها ولزوجاتكم ولبنات المسلمين أجمعين الهداية والاستقامة، قولوا آمين. قالت لي أرى أن تحافظ على وقتك. قلت لها وكيف ذلك؟ قالت تجعل للوطس والفيس والنت ساعة واحدة فقط في اليوم، لا تزيد عليها، وتقسم هذه الساعة على مدار اليوم، ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة، لتستفيد بوقتك في القراءة الاطلاع وغيرها من الأمور. لو فعلت ذلك لاستفدت كثيرا. قلت لها والله هذا الذي يدور في خاطري منذ 3 أو 4 أيام وأنا أفكر فيه. حتى قالت لي بالحرف واجعل وقتا محددا للشيخ أحمد جمعة تتحاور معه في إدارة الموقع والقناة، طبعا الشيخ أحمد جمعة هو مدير الموقع والقناة، تتحاور معه فيهما وقتا ثابتا من ليل أو نهار لتستفيد وقت. هي نصيحة غالية جدا، أنا والله لو فعلت هذه النصيحة، لو استجبت لهذه النصيحة وفعلت ما قالت لفرقت معي كثيرا. هردا قرأت مقال من أعجب ما من أكثر ما إن شاء الله حنشرهلكم على الواتس يعني ربما اليوم تمام. رجل قال أصبحت أعشق ساعات الانتظار. كيف هذا؟ كان يقرأ بجوار زوجته في الصباح سورة آل عمران، ولما عاد إليها من عمله كان يقرأ في سورة هود. قالت له زوجته، وهذا تركيز من زوجته أيضا، أنت في الصباح تقرأ سورة آل عمران والآن تقرأ سورة هود، هل أنت تركت وردك اليومي وتقرأ سورة هود لأنك تحبها؟ ده في الصبح وهو راجع الشغل. طبعا سورة آل عمران دي في الجزء الرابع الثالث والرابع، وسورة هود في الجزء الثالث عشر أو الثاني في الجزء الثاني عشر تمام، فحوالي 10 أجزاء. فقال لها ليس الأمر كذلك، بل أنا وصلت إلى سورة هود في وردي. كيف ذلك؟ قال بدأت أقرأ القرآن في ساعات الانتظار. واقف على في الطريق منتظر السيارة للشغل، أطلع مصحفي وأقرأ. ركبت السيارة تحت الشغل، أطلع مصحفي وأقرأ. تمام؟ لدرجة إنه مثلاً زوجة تقول لي الله رايحين مشوار. طبعاً عندما طبعاً صالح لم يدرك هذا لأنه لم يتزوج. اللهم زوج صالح زوجة صالحة رب العالمين. عندما تقول لزوجتك سوف نذهب المكان الفلاني الساعة 2، فاجهزي. لو انت ماشي الساعة 3 قل لها جهزي الساعة 1 عشان احنا رايحين مكان الفلاني، عشان هي بتاخد 5 ساعات تتجهز. يعني قلت لها الساعة 3 هتمشي الساعة 5، قلت لها 4 هتمشي 6، فانت اعطيها وقت مبكر. فقال كان اذا تجهز قال لزوجته اجهزي فإن ذاهبون إلى المكان الفلاني، فيجلس على الباب يرفع صوته ويشخط وينطر ويسب ويأ. فقال أصبح زوجها هذا يقول له رحيل المكان الفلاني اجهزي، ويأتي بكرسيه عند الباب ويجلس ويقرأ. ها؟ ثم إذا وصل إلى آيات الرحمة رفع صوته، فبما رحمة من الله لنت لهم، يرفع صوته بها. إذا وصل إلى آيات مهمة وجميلة يرفع صوته يسمعها لمراته وأولاده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فتغيرت حياته وأصبح يختم القرآن كل 5 أيام. قال ندمت ندما شديدا على ساعات الانتظار التي ضيعناها ولم نستغلها. ثم قالت له زوجه والله أصبح مع أبنائك الذين يحفظون القرآن، أبناء يحفظون القرآن، يعشقون الآيات التي ترفع بها صوتك ويحبونها ويكررونها طوال اليوم والنهار، اللي هي آيات الرحمة، الآيات اللي فيها بشارة. لا، سبحان الله. قال لقد أسأت إلى نفسي وأسأت إلى أولادي كثيرا طوال هذه الفترة، أعشق ساعات الانتظار. لو قمنا بالاهتمام بساعات، تعال شوف انظر، انت تنتظر السيارة، تنتظر انت راكب قطر راكب سيارة، تنتظر زوجك، تنتظر اولادك في العمل، تذهب لمقابلة انسان يقول لك انتظر. الحمد لله الجوالات الحديثة كلها التليفونات موجودة عليها، كل القرآن كله كامل موجود على التليفون في اي مكان. طلع تليفونك وافتح مصحفك واقرأ، اقرأ. سوف النهاردة لو انت منتظر الاسانسير 5 دقائق على منزل الأسانسير من فوق دور العاشر، أسانسير فقط 5 دقائق، لو مش هتقرأ فيها قرآن وهتقول استغفر الله، الإنسان يقول استغفر الله في الدقيقة 100 مرة، يعني هتستغفر 500 مرة على منزل الأسانسير. وقف على ذلك، يقول لك لا أنا ما عنديش وقت، ما عنديش وقت للقرآن. كذبت. الوقت الهدر عندك الذي يذهب في الكشاف شيخ أحمد.